الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مشايخ العلماء في هذه الظواهر. قرأ في كتابه كذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آل الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكشاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، فقال: والذي نبتغيه رأيا وندين الله به عقيدة وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي الطابع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. والدليل السمعي والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعداء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الله عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات ويصل معناها إلى الرب تعالى فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا آخر نقل ينقله الشيخ رحمه الله من النقول التي حشدها لتقرير منهج أهل السنة والجماعة وبيان أن طريقة أهل السنة لازمة حتى للمتكلمين، فإن كثيرا منهم قال في ما كتب وألف كلاما يوافق فيه الصواب الذي جاء عن السلف الصالح رحمهم الله. والنقل الأخير هو عن عبد المعالي الجويني، وهو من أئمة الأشاعرة الكبار، إلا أنه تميز عن سائر الأشاعرة بأنه خطأ في المذهب الأشعري خطوات غير قليلة نحو الاعتزال، فهو من أئمتهم الذين نزعوا إلى الطريقة الاعتزالية، والذي حمله على ذلك تناقض الطريقة الأشعرية واضطرابها. والجويني كان في أول أمره مؤولا أي محرفا على طريقة المتكلمين، ثم إنه بعد أن رأى أن طريقته لا توصل إلى معرفة بالله سبحانه وتعالى ولا إلى علم بما أخبر سبحانه وتعالى به عن نفسه، انصرف عن هذه الطريق إلى ما اعتقده أنه طريق السلف وهو التفويض، فترك التأويل إلى التفويض. ولذلك قال: وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، ومقصوده بالتأويل التحريف الذي عليهم المتكلمون، وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى رب إلى الرب. وهذا غلط منه كما غلط غيره في فهم منهج السلف، حيث ظن أن منهج السلف التفويض، وأن طريقهم عدم التعرض إلى معاني التعرض لمعاني هذه الأسماء والصفات. وقد تقدم إبطال هذا الطريق وإبطال هذا الأمر وبيان أن أهل السنة والجماعة يفسرون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي تحتمله اللغة والوجه الظاهر منها والذي يفهمه أهل اللسان، ومع ذلك فهم فيما يثبتونه لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات لا يحرفون ولا يؤولون، نعم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون، بل يثبتون كل ذلك على قاعدتهم التي أخذوها من كتاب الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: والذي نبتغيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك يعني في صحة هذا وهو وجوب اتباع السلف إجماع الأمة، وهو حجة متبعة. فالأمة أجمعت على أن أفضل الطرق وأن خير السبل في جميع الأبواب العلمية والعملية الاعتقادية وغيرها أفضل الطرق هو طريق السلف. فلما كان الإجماع على ذلك فإن طريقهم في كتاب الله في باب أسماء الله وصفاته تختلف عن طريق المؤولين والمتكلمين، فوجب الرجوع إليه. ثم قال: وهم صفوة الإسلام. ذكر بعد ذلك دليلا عقليا على صحة طريقه الذي ثبت، وهو أنهم يثبتون ما أثبتوه لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: درج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، والمقصود الصحيح من هذا الكلام أي ترك تحريفها، وإلا فهم فسروا آيات الكتاب وبينوا معانيها. قال: وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعداء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصل، ولا شك من ظن غير هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين وتابعيهم رضي الله عنهم ورحمهم الله فقد كذب قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، لأن العلم بالصفات هو أصل الخلق، إذ أنه علم بالله سبحانه وتعالى. وإنما جاءت الرسل وبعثت وأنزلت الكتب لتعريف الخلق بربه، فإذا كان الصحابة لم يهتموا بهذا مع شدة الحاجة إليه كان في ذلك اتهاما لهم، بل لو كان الطريق الذي سلكه المتكلمون هو الطريق الصحيح لكان اهتمام السلف في بيان صحة هذا الطريق وتقريره أعظم من اهتمامهم بأي أمر آخر. والمتكلمون يعتذرون للصحابة والتابعين عما لم ينقل عنهم من تصحيح طريق المتأخرين أو سلوك طريق المتأخرين بأنهم كانوا مشغولين بتبليغ الرسالة والدعوة إليها والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك، فانشغلوا عن الطرق الكلامية والحجج العقلية، وهذا كذب لأنهم إنما انشغلوا بهذا لدعوة الناس إلى ما جاء به الكتاب والسنة، والكتاب والسنة قد جاء بما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم ودعوا عنه من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قال رحمه الله: وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين عن الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على الدين أن يعتقد توجيه الباري عن صفات المحدثين، يعني عن كلام المحدثين في كتاب أسماء الله وصفاته وغير ذلك من الأبواب الغيبية. قال: ولا يكون في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى. والصواب في هذا أن يقال وأن يحمل المشكلات على المحكمات كما هو منهج الراسخين في العلم الذي أسى الله سبحانه وتعالى على طريقه المهتدين، فليجري آية الاستواء أو المجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول في خبر الرسول وخبر النزول وغيره على ما ذكرنا، يعني ما ذكره من اعتقاده التفويض بمنهج السلف. ونحن نقول على ما سبق تقريره من القاعدة الكلية في هذا الباب من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن يعتقد أن كل كمال فالله به أولى، وأنه لا يلزم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم باطل، إن لو لزم على ذلك باطل لما صدق قوله جل وعلا كتاب أحكمت آياته، ولما صدق قوله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المهم أن أهل الكلام أقروا في ما كتبوه وفي آخر أمرهم وبعد فتواهم وفي جوالهم في الطرق الكلامية أقروا بسلامة طريق السلف وأنه هو الطريق الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله ولنا، فالحمد لله الذي هدانا لما أضلهم عنه. نعم.
أحسن الله إليك. قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا منهج السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميل ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: يقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. أما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبهة وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. فقد جذبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يقصر به المقصود.
على ما كتب في تقرير هذا الباب وبيانه في كتبه رحمه الله من أفضل ما كتب في تقرير مسائل الاعتقاد جملة وتفصيلا، فرحمه الله وجزاه الله عن الأمة خيرا. والكلام واضح لكم من أن ما نقله عن أهل العلم لا سيما المتكلمين لا يوافقون أهل السنة والجماعة ولا يوافقون ما قرره الشيخ في كل ما قاله وذهب إليه، إنما قد يكون وافقوا في بعض الأمور وخالفه في بعض، وهذا فيه فائدة وأشار إليه الشيخ أن الحق يقبل من كل من تكلم به، والحق يعرف في موافقة من الكتاب وما ذكره معاذ رحمه الله ورضي عنه في قوله إن على الحق نورا، النور الذي على الحق هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في وصف كتابه، فإنه وصف كتابه بأنه نور، والنور الذي في الحق هو من نور كتاب الله جل وعلا. نعم.
وقال أجزل الله مثوبته ورحمه: وجمع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، البتة إن أن يقول القائل
وعلى لا تناقض فيه، هذا مقتضى الإحكام الذي وصفه به سبحانه وتعالى. كتاب أحكمت آياته أي سيلت وحفظت وأتقنت عن أن يكون فيها شيء من الاضطراد والاختلاف. ثم انظر إلى الشروط التي يحصل بها الاهتداء بالحق، وهذان الفطران فيهما إجمال طريق إجمال الأسباب التي يهتدي بها الإنسان إلى الصواب. جماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور بشروط لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه. فالواجب التدبر، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر من أفضل ما يعين الإنسان على معرفة وفهم مقاصد الشريعة والأصول الكلية في هذا الدين العظيم. فإن النية مضية كما قيل، وإنما الأعمال بالنيات، فإذا صدق العبد في نيته وفي طلبه للحق فتح الله له الحق ويسره له. لكن إذا كانت نيته مشوبة أو كانت نيته غير خالصة فإنه لا يوفق لإصابة الصواب. قال: وأعرض عن تحريف الكلم عن فالصواب أن يحسن الثانية والقصد. قال: وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، أي أعرض عن طريق المخالفين لمن فقه هذا الكتاب وهذه السنة وهو سبيل السلف رحمه الله. فإذا اجتمع في الطريق تدبر وحسن قصد وإعراض عن سبيل المخالفين للكتاب والسنة وفق إلى خيره. ثم أعطى قاعدة ليحل بها ما قد يرد على المؤمن من إشكالات في هذا الباب وفي غيره، في باب الأسماء وفي ذات وفي غيره، أن كلام الله جل وعلا لا يضطرب ولا يختلف. فإذا حصل اضطراب أو اختلاف فليتهم الإنسان نفسه ورأيه، وإلا فكلام الله لا اضطراب فيه ولا اختلاف. ولذلك قال الله جل وعلا: ولو كان من عند الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. انظر إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين إلى دعا الناس دعا الخلق إلى تدبر هذا الكتاب، ثم أخبر بأن الاختلاف المتوهم في كتاب الله عز وجل ثم أخبر بأن الكتاب لا خلاف فيه لأنه منه. وهذا يشير إلى أن الاختلاف الذي قد ينقدح في ذهن أحد أو يظنه ضال إنما أتي وأصيب به من قدر عدم تدبره ونظره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان عند الله فلا اختلاف فيه. والسبيل إلى الوقوف على أنه لا اختلاف فيه أن يتدبر الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. وبهذا نقف على هذا المقدار، ثم سيذكر الشيخ مثالا لذلك لينفي توهم الاضطراب والفراق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل.